الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في فصل الخصائص، ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما جاء في الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس. واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل فيه التضعف الروح وضبطها، والله تعالى أعلم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من خصائص هذه الصلاة والسلام، أنه من راه في المنام فقد راه حقا، لكن بالشرط الذي ذكره أن يراه على صورته التي وصفت. فإذا رأيت شخصا وقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظرت في الأوصاف فإذا هي منطبقة في أوصاف الخلقية، فاعلم يقينا أن هذا حق، لأن الشيطان لا يتمثل بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنما لو رأيت شخصا آخر فيه عيوب خلقية لا تناسب ما ثبت في صفته، فتقول هذا من تلاعب الشيطان، حتى وإن قال إنه نبي، فاعرف أن هذا من تلاعب الشيطان، لأن الشرط أن يراه على صورته. وهذه إحدى ثمار معرفتك صفة خلقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ربما يكرمك الله عز وجل فترى النبي في المنام فتطبق هذه الصفات على ما رأيت، فإن انطبقت فذاك. ولكن لتعلم أيضا أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها خير والإنسان يستبشر بها، ولكن لا يجوز أن يتكل عليها ويظن أنه الآن جاز القنطرة وأصبح من عباد الله الذين تؤمن لهم الجنة، ليس كذلك، إنما هي مبشرات والإنسان يتفاعل بها ويسر، لكن أن يظن أنها نجاته فهذا خطأ ومن تلاعب الشيطان. وربما تكون هذه الرؤيا كما أنها نعمة قد تكون فتنة، هل تتحمل هذه الفتنة أو لا تتحملها. ثم قالوا اتفقوا على أن من نقل عن حديث في المنام أنه لا يعمل به، فلو جاءنا إنسان وصار يحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث قد رآها في منامه فإننا لا نقبل هذا، لأن الضبط كما قال بكثير الضبط غير متحقق. لكن لو أنك حدثت بحديث رأيت في المنام وله أصل، له أصل في الشريعة، فإننا نقبل هذا. كما لو جاء إنسان وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءني في المنام وأكد علي أهمية إصلاح النية وأن الأعمال مدارها على النية، هل نقبل هذا؟ نقبل هذا، لأن أصله ثابت عندنا، إنما الأعمال بالنيات. ولكن لو أتانا بنقيض هذا أو بأمر زائد على التشريع فإن هذا لا يصح. ولعل من هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه، وربما مرت على أكثركم، لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه تقدم له جنائز يصلي عليها لكن لا يعلم هل هم من المسلمين أو من الكافرين، فيحدث ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له في المنام: عليك بالشرط يا أحمد. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بشرط، يعني يقول: اللهم إن كان هذا الميت مسلما فاغفر له وارحمه، يدعو بالشرط. هذه الرؤيا نظرا لعدالة رأيها ولكون الشرع يشهد لها فنقول مقبولة. فإذا أشكل عليك أمر من أمر الموتى فنقول ادعو له بالشرط، والدعاء بالشرط ثابت في الشريعة، يعني الدعاء المعلق بالشرط ثابت، ليس تشريعا جديدا في هذه الرواية بل هو ثابت. هل تذكر شيئا في هذا الدعاء مع الشرط؟ كثير منها لا، الدعاء بالشرط هذا ما هي هذا؟ ايه هذا الشرط صحيح، لكن ما في دعاء هنا. لكن مثلا اللهم احمي اذا علمت الحياة خيرا لي، طيب. وايضا في دعاء الاستخارة اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في عاجل امري واجلي. المهم ان الدعاء المقيد ثابت. لهذا شرط ليس بدعاء، لأن الدعاء مشروط. المقصود على كل حال أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الضابط الذي ذكر المؤلف صحيحة، مع تنبهك للتنبيه الذي احتجز عنه أن تظن أن الرؤية أمان لك فتغتر. نعم يقال نعم، لما كان الزمن زمن تشريع والمشرع موجود عليه الصلاة والسلام يؤخذ بها، لكن أن انتهى الشرع. نعم.
ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن ابن عباس بن القاص في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال أبو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال البيهقي كما قال أبو العباس، وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي صلى الله غير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المطلق محمول على المقيد. انتهى كلامه. قلت وهذا الفرع لم يكن عند ذكره حاجة لعدم فائدة منه، وما كان ينبغي أن نذكره لولا ما يتوهم من إسقاطه لإسقاط غيره مما ذكره، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفح أولى والله أعلم.
نعم هذا غريب أن يعد من الخصائص، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت. ما المعنى؟ المعنى أنه لو أشرك أحد من الناس فإن عمله موقوف إلى متى؟ إلى الموت، في آية البقرة فيموت وهو كافر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فبمجرد أن يحصل منه شرك وحاشاه من ذلك فإن عمله يحبط مباشرة. أظن هذه في الخصائص يعني ليست بجيدة كما قال ابن كثير، فالضرب عن مثل هذا أولى. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة العين، أي أنه لم يكن له أن يؤمن بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله بايع، فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون إليه رجل فوكله ثم بايعه ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأى من قد امسكت يدي فوكت له، فقالوا يا رسول الله هل لا أمعت إلينا؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
واضح الخاصية هذه، يعني كان من كثير يقول إن حال النبي عليه الصلاة والسلام حال الوضوح ليس فيها إشارات خفية، فهذا عبد الله بن أبي الصرح أخ لعثمان من الرضاعة أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه ثم جاء به عثمان ليسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كره حاله فقبض يده، فتطلع أن أحدا من الصحابة يقتله من الخلف، ولما حدث الصحابة بذلك ماذا قالوا؟ قالوا هل أومأت إلينا؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، تكون له خائنة الأعين. هذا هو هي الخاصية. طيب ماذا عندك في صحة القصة؟ ماذا قال؟ صحيحة؟ طيب زين. ولن أهدر دمه. وعثمان جاء به ليسلم. ما سؤالك؟ إرادة شيء آخر بهذا الرجل، لكن الله أعلم. الرجل يعني أسلم ثم ارتد حتى بعد الفتح، فأمره مضطرب يعني. هنا
كتاب الطهارة. من ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أخرجه أبو داود. فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب. قاله أبو زكريا: وما ليلة قوته الشيخ أبو عمرو بن صلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه سينزل علي به قرآن أو وحي. حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وعن ابن سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. رواه البيهقي. وقال البخاري: هذا حديث حسن. وقال عبد الله بن واحد: قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني. رواه البيهقي. وفيه انفصال بين المطلب وعائشة. ويشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واصلة بن الأصبع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ولهذا قال بعض أصحابنا: إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا.
إذن هذه الخاصية المتعلقة بالطهارة: أولا كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم خفف عنه إلى السواك. والحديث الذي ذكر المؤلف لا تخلو من نظر، لكن في هذا الباب يتوسع فيها. استظهر ابن كثير كما عند أصحابه أن السواك واجب عليه، واستشكل أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليه. ما وجه الإشكال؟ أنه يقول حتى خشيت أن يكتب عليه، إذا لم يكتب عليه. لكن أجاب عنه أنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. هو أولهم عليه الصلاة والسلام، لكنه خرج بالحديث التي معنا هذه، يعني ما تقارن بلا شك.
ومن ذلك أنه كان لا يستقرب وضوءه بالنوم. ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة تنام عيني ولا ينام قلبي. أخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بنفس النساء على وجهين ولا شر منهم الانتقاض. وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ووقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوم لا يقنعون بذلك بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل.
إذا هما مسألتان، الخاصية الأولى أنه لا ينتقل وضوءه بالنوم، وهذا صحيح ولا إشكال فيه، وهو فرع في معنى تنام عيناي ولا ينام قلبي، فالحدث مرتبط بالقلب، فلهذا نومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء. بقينا في وضوء من مس النساء، يقول على وجهين والأشهر منهما الانتقاض، هذا ما رواه ابن كثير رحمه الله. ثم ذكر حديث عائشة في مسلم أنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت يدها عليه وهو ساجد، على أي عضو منه؟ على قدميه. ولكن هذا الحديث ما في دلالة واضحة. أول وقعت يدها عليه على قدميه مصادفة لم تتقصد هذا، والشيء المصادف ليس كالشيء المقصود، فالدلالة من هذا الحديث ليست بظاهرة. بقينا في حديث أنه كان يقبل عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ وفي المسند، وهذا صحيح الحديث، فدلالته على عدم النقض بمس المرأة أو مس النساء أظهر من حديث عائشة، فنبقى على هذا الحكم الذي دل عليه أنه يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، فإن المرجح في الفقه أن مس النساء لا ينقض الوضوء إلا إذا حرك شهوة وخرج منه شيء، فالحكم مربوط بهذا الخارج. أما مجرد المس سواء كان الشهوة أو غير الشهوة فإنه لا ينقض على الصحيح، سواء كانت من زوجة أو من غير زوجة. إذن الخاصية هذه تذهب ويبقى نقض الوضوء بالنوم. ما تبع ذلك لأن الكلام يعني فقهي، يعني كان الآن الأصل عنده أنه ينقض الوضوء فذكر ما يعارض هذا الأصل.
كان يضعف يا شيخ وكأنما أخذ تضعيف
هو الحديث صحيح، لكن المأخذ
أي هو في ضعف المأخذ
إيه المأخذ ما هو بقى. كان ابن كثير ما يرتضيه.
يا شيخ وقعت يدها هذا مصادف لكنه مس،
لكنه مس نعم،
يعني المس إذا كنا مسبعه مصادف وقد مصادفه مس
صحيح هو مس، لكن تعرف أن الشيء العارض لو انكشفت عورته في الصلاة بشيء عارض أو كشفها هل في فرق؟
يختلف
الفرق، ينبغي أن يختلف الحكمون أيضا. نعم.
مسألة، فكان يحتمل على وجهين. صحح النووي بالمعنى. ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيبني البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الأغنى، بل قد أغني عليه من حديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وفي لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغناء غير مرة، بل حديث مشهور. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي. سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري من هذا الحديث. قلت: عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي: غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف. وقد حمله ضرار بن سرد عن الاستطراق كلا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي.
الطريقي
نعم. كلا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي يعني. وهذا المشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما. ولهذا قال: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، والله أعلم.
الحديث واضح أنه لا يصح إطلاقا، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، واضح أنه حديث متكلف. ولا يبدو الله أعلم أن فيه شائبة تشيع. ها؟ الحمد لله. انتهت المسألة هذه.
وقف.
الاحتلام. نعم، فعل ابن كثير رحمه الله أن الاحتلام على نوعين. احتلام يكون من فيض البدن. هذا يقع من الأنبياء لأنه مقتضى الطبيعة البدنية، واحتلام يكون من تخبط الشيطان وتلاعبه، فهذا معصوم منه عليه الصلاة والسلام، وهذا جيد. وقاسه ابن كثير على الإغمى وعلى الجنون. الإغمى ماذا يقابل الاحتلام؟ نعم، الذي من الفيض. والجنون يقابل تخبط الشيطان، والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام إغماء غير مرة. نعم.
وقال محدود الزهيلي عن جسرة بنت دجاجة عن ابن سلمة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجند ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسين والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري: محدود عن جسرة في النظر. ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه، ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا قال القتال من أصحابنا: إن ذلك لم يكن من خصائصه. وغلط إمام الحرمين أبو العباس بن القاص في ذلك، والله أعلم.
وهذا أيضا أسوأ من الذي قبله. ألا لا يحل هذا المسجد لجنون ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ثم أردفه أيضا بما يدل على وضعه. إيش قال؟ على قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. الحمد لله الذي جعل على الباطل دليلا. ترى نحب أن نعرف جصة الدجاجة هذه ما حالها وما شيء من أخبارها؟ عندك خالد؟ نعم جبنا أخباره. أمها صحابية أو صحابية أيضا بسجة إن شاء الله.
لا صار
ها جصة من دجاجة
مضانة
تذيب التهذيب. نعم
شو ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن انس انه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته امر ابا طلحه يفرقه على الناس. وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكموا بنجاسه شعر من سوى المنفصل عنه في حال الحياه وهو احد الوجهين. فأما الحديث الذي رواه ابن ابي من روايه ابن ابي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبي عن جده قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطيب أو قال الناس والدواب. شك ابن أبي خديث قال فتغيرت به فشربته قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذا رسول إبراهيم فإنه ضعيف جدا. وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال أخبرنا أبو الحسن بن مهدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن مسلم أبو سلمة قال حدثنا هنيد بن قاسم قال سمعت عن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال احتجى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال اذهب بواره لا يبحث عن مصاب أو كلب من الإنسان. قال فتنحيت ذهبت ثم أتيته فقال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي أعطاني. قال ما أراك إلا قد شربته. قلت نعم. قال ما ذاك القاء المكلمين. وهذا إسناد ضعيف لحال هنيد بن قاسم الأسدي الكوفي فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين. لكن قال البيهقي روي ذلك من وجه آخر عن إسناد كأبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم. قلت فلهذا قال بعض أصحابنا لطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والقائط من وجه غريب. استأنسوا في ذلك ما رواه البيهقي عن ابن مسلم بن قتادة قال حدثنا ابو الحسن محمد بن احمد
نقف على هذا. بارك الله فيك.
شخص الشيخ يقول بنجاسه شعر من سواه
على قول يعني يثبت نجاسه شعر مع سواه حتى يكون شعر ما بخاص.